بسم الله الرحمن الرحيم. المسألة الثانية: إذا تزوج امرأة ثم علم أنها كانت زنت، يعني تزوج امرأة على حسب الظاهر أنها عفيفة ثم علم أنها كانت زنت قبل العقد وهو لا يعلم، لم يكن له فسخ العقد، لا يجوز له أن، يعني ليس هذا من أسباب الفسخ ولا الرجوع على الولي بالمهر، يعني يطلقها ويقول لبعد هذه بنتك مثلا كذا ليست شريفة ولا بد تدفع لي المهر كما بعض العوام يصنعه، ويهدد نفس أبو البنت أنه إذا هذا أنا أفضحها، إذا ما تعطيني المهر أفضحها مثلا يعني. وروي أن له الرجوع بالمهر، لكن هي لها الصداق الذي أخذته ولها الصداق بما استحل من فرجها، يعني إذا يعني هي بما استحل الرجل من فرجها تستحق مهرا، لكن الولي دلس، الولي عليكم السلام دلس على هذا الرجل فزوجه هذه البنت، والرجل الزوج باني أنها عفيفة وتبين غير عفيفة، فهذا تدليس، فالمغرور يرجع على من غره وهو شاذ. هذه مروية في الجواهر المجلد 30 صفحة 117، وأيضا في الوسائل أربعة عشر صفحة 601. طبعا رواية مروية عن أمير المؤمنين عليه السلام في المرأة، سئل عن المرأة إذا زنت قبل أن يدخل بها، قال: يفرق بينهما ولا صداق لها، لأن الحدث كان من قبلها، الحدث منها، يعني هي التي تسببت في ذلك. وهناك صحيحة معاوية ابن وهب أنه سأل الصادق عليه السلام عن ذلك، فقال عليه السلام: إن شاء زوجها أخذ الصداق ممن زوجها، ممن زوجها وهو الولي، ولها الصداق بما استحل من فرجها، وإن شاء تركها. يقول: لكن هذه شاذة ولم يعمل بها، لأنها مخالفة إلى الروايات الكثيرة والقواعد المذهب المعلومة. المسألة الثالثة: لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدة الرجعية. في تعريض بالخطبة وفي تصريح. تصريح أن يقول لها: أنا سأتزوجك بعد انتهاء العدة، بعد انتهاء عدتك سأتزوجك، هذا تصريح. التعريض لا، يقول مثلا: رب راغب فيك، يعني لا يبعد هناك من يرغب في الزواج منك بعد انتهاء العدة، وما قال أنا سأتزوج، رب يمكن أن يحصل من يرغب فيها. التعريض بالخطبة مثل: رب راغب فيك، لذات العدة الرجعية لا يجوز. لماذا؟ لأنها في حكم الزوجة، لأنها الآن ما دامت هي في العدة وعدة رجعية هي في حكم الزوجة، ولذلك تترتب عليها أحكام الزوجة مع زوجها الذي طلقها. ويجوز للمطلقة ثلاثا يعني يجوز التعريض لخطبة المطلقة ثلاثا من الزوج وغيره. إذا طلقها ثلاثا ثم تزوجها شخص آخر وطلقها وانتهت يعني أو عفوا المطلقة ثلاثا، يقول لها زوجها مثلا رب من يرغب فيك بعد أن يتزوجك مثلا فلان، ومثلا يحصل طلاق، هذا طبعا لا مانع منه، أو لا بالنسبة إلى غير زوجها لأنها انفصلت عن الزوج الأول، ولا يجوز التصريح لها منه، تصريح بأنه أنا سأتزوجك مثلا من الزوج ولا من غيره. الزوج طبعا إذا كان طلقها ثلاثا يقول سأتزوجك بعد أن يتزوجك فلان، أو بعد أن تحلي لي بالزواج من شخص آخر. أما المطلقة تسعا للعدة، ومر علينا فيما سبق المطلقة للعدة يعني أنه يطلقها ثلاثا فيتزوجها شخص ثم يطلقها ذلك الشخص ويرجع إليها الزوج الأول، ويطلقها ثلاثا ويتزوجها شخص آخر ثم يرجع إليها الزوج الأول ويطلقها ثلاثا، فيكون قد طلقها تسعة. ينكحها، ينكح هذه المرأة بينها بين هذه الطلقات التسع رجلان، فلا يجوز التعريض لها بالخطبة من الزوج، لأنه لا يحل لها خلاص بعد تسع طلقات تحرم عليه مؤبدا، فلماذا يعرض لها بالخطبة؟ ويجوز من غيره لأنها تحل لغيره. ولا يجوز التصريح في العدة منه ولا من غيره، تصريح في العدة من الزوج لأنها لا تحل له، إذا طلقها تسع لا تحل له، فلا يجوز أن يصرح بالزواج منها. ولا من غيره لأنه قلنا يجوز التلميح تعريض، وأما التصريح فلا لأنها لا تزال في العدة. وأما المعتدة البائنة التي انفصلت عن زوجها الأول، سواء كانت معتدة عن خلع يعني بذلت لزوجها الأول بذل وهو طلقها، أو فسخ بأن وجد فيها أحد العيوب أو هي وجدت فيه أحد العيوب فحصل فسخ، يجوز التعريض من الزوج وغيره، لأن من طلقها لي أو خلعها مثلا أو هي خلعته أو حصل فسخ يجوز أن يتزوج بها وإن كانت هي بائن لكن بعقد جديد. والتصريح، يجوز التصريح من الزوج دون غيره، يجوز التصريح من الزوج دون غيره، لأن الزوج لا تزال هناك يعني مثل ما نقول يعني كانت علاقة سابقة انفصلت بالخلع أو الفسخ، فيجوز أن يصرح بالزواج منها لأنها هي لا تزال في عدته يعني العدة التي منه هو. وصورة التعريض أن يقول رب راغب فيك أو رب حريص عليك وما أشبهه، يعني أنا لا أظن أنك ستبقين معطلة مثلا، أو غير ذلك من التعابير التي يفهم منها هذا المعنى. والتصريح أن يخاطبها بما لا يحتمل إلا النكاح، مثل أن يقول إذا انقضت عدتك تزوجتك. ولو صرح بالخطبة في موضع المنع، يعني الآن امرأة في عدتها الرجعية فما يجوز أنه يخطبها، لا هو خطبها، قال إذا انتهت العدة تزوجتك، مع أنها في عدة رجعية وانتهت العدة ثم انقضت العدة ولم يرجع إليها زوجها الأول، فنكحها هذا الذي صرح بالخطبة، لم تحرم عليه، لأن يعني هذا يختلف التصريح بالخطبة وإن كان محرما لكنه لا ينشر الحرمة، يعني ليس مثل الزنا بذات البعل الذي ينشر الحرمة. المسألة الرابعة، إذا خطب فأجابت، خطبها فوافقت، قيل هذا القول للشيخ حرم على غيره خطبتها، لما ورد في بعض الروايات أنه من حقوق المسلم أن لا يخطب على خطبته، فقد ورد عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه، يقول ولو تزوج ذلك الغير، يعني هذا الثاني، الأول خطبها وافقت ثم جاء الثاني وخطبها فبطلت عن الأول، وافقت على الثاني وتزوج بها الثاني ودخل بها، كان العقد صحيحا، غاية الأمر أنه ارتكب محرما بسبب أنه خطب على خطبة أخيه. الخامسة، إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، يعني الآن واحد طلق زوجته ثلاثا لا تحل له حتى ينكحها زوج آخر، فهي لما جاء شخص آخر وأراد أن يتزوج بها اشترطت عليه أنه إذا حل لها ينتهي النكاح بينها وبينه، يعني هذا الثاني بمجرد أنه يحللها إلى زوجها الأول بعد لا نكاح، يلغو النكاح، اشترطت عليه ذلك، يعني بمجرد أن يدخل بها بالشرائط المعينة فينتهي النكاح بينهما ولا يكون هناك زوجية، اشترطت عليه في العقد ذلك، يعني هو المهم أنه هي تريد أنه يحللها إلى زوجها الأول. إذا تزوجت المطلقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنه إذا حللها هذا الزوج الثاني فلا نكاح بينهما بينها وبين الزوج الثاني، بطل العقد على الثاني. وربما قيل هذا القول نسب للشيخ، يلغى الشرط، الشرط باطل والعقد صحيح. ولو شرطت الطلاق، في فرق بين أنه العقد ينتهي وأنه لا، إذا حللها بعد ذلك يطلقها، قيل هذا القول للشيخ في المبسوط والخلاف، يصح النكاح ويبطل الشرط، يعني لا يجب عليه أن يطلقها، هذا شرط باطل، وإن دخل بها فلها مهر المثل، يعني بالنسبة إلى هذا الشخص لما هي صح نكاحها، طبعا المفروض أنه يكون كأنما إيش؟ كأنما جعلت المهر هو المهر المسمى مع الشرط، مو صحيح؟ يعني الآن هي لما اشترطت عليه أنه يطلقها، طبيعي أنه ما بيكون بمهر عالي، ربما يكون مثلا المهر المتعارف مثلا 20,000 إذا هو سيدخل بها، بمجرد يدخل بها بعد ذلك يطلقها، ربما يكون المهر كم؟ 5,000. فكأنما هي جعلت المهر ما هو؟ 5,000 مع الشرط. الآن قلنا أن النكاح صحيح لكن الشرط باطل، بطل الشرط، إذن المهر ما هو؟ المهر مو 5,000، لأن المهر المتفق عليه بعضه بطل وهو الشرط. فلما بطل المهر يرجع إلى مهر المثل، لذلك يقول وإن دخل بها فلها مهر المثل، للمهر الذي اتفق عليه. أما لو لم يصرح بالشرط أو لو لم يصرح بالشرط في العقد وكان ذلك في نيته أو نية الزوجة والولي لم يفسد، لأنه هذا أمر خارج عن نفس العقد فلا يبطل العقد. وكل موضع قيل يصح العقد. الآن بالنسبة إلى التحليل، إذا صح العقد وحصل الوطء يحللها إلى زوجها الأول، وإذا فسد العقد حتى لو حصل وطء لا تحل إلى زوجها الأول، لأنها تحل إلى زوجها الأول بالعقد الصحيح لا بالوطء. وكل موضع قيل يصح العقد، قلنا بصحة العقد فيه، فمع الدخول إذا حصل دخول بالمرأة المطلقة ثلاثا تحل للمطلق مع الفرقة إذا فارقها الزوج الثاني وانقضاء العدة من الزوج الثاني. وكل موضع قيل يفسد، كل موضع قلنا أنه العقد فاسد لا يحل له، لا يحل للزوج الأول أن يتزوج بهذه المطلقة ثلاثا، لأنه لا يكفي الوطء، وإن كان الزوج الثاني وطء لكن بعقد فاسد، فلا يكفي الوطء ما لم يكن عن عقد صحيح، بل حتى لو كان عن عقد صحيح ليس كل عقد صحيح يسبب التحليل، لابد أن يكون دائم، فلو كان متعة لا يسبب التحليل. المسألة السادسة، نكاح الشغار باطل. نكاح الشغار يعني أن تتزوج امرأة ويكون مهرها زواج شخص آخر بامرأة ثانية، يعني كل واحد اثنين رجلين كل واحد عنده بنت، فيقول أحدهما للآخر زوجتك ابنتي على أن يكون مهرها زواجي من ابنتك، هذا هو المهر مثلا، أو زواج ولدي من ابنتك، وهو أن تتزوج امرأتان برجلين على أن يكون مهر كل واحدة منهما مهرها ما هو؟ نكاح الأخرى، أن الثاني يتزوج بالأخرى. أما لو زوج الوليان كل واحد منهما صاحبة وشرط لكل واحدة مهرا معلوما، يعني الآن لما يقول زوجتك ابنتي ب10,000 ريال على أن تزوجني ابنتك بمهر قدره 10,000، ما يخالف، هذا مو نكاح شغار، لأن كل واحدة لها مهر، فإنه يصح. ولو زوج أحدهما الآخر وشرط أن يزوجه الأخرى بمهر معلوم، يعني يقول زوجتك ابنتي ب5,000 ريال وبشرط أن تزوجني ابنتك ب10,000 ريال، قال صح العقدان وبطل المهر. لماذا؟ لأنه شرط مع المهر تزويجا، يعني بالنسبة إلى بطلان المهر أي مهر؟ مهر الأولى، لأن مهر الأولى مكون من إيش؟ من 5,000 ومن التزويج، بخلاف مهر الثانية. مهر الثانية فقط من مهر، يعني ما في شرط تزويج بعد. قال لأنه شرط مع المهر تزويجا وهو غير لازم، تزويج غير لازم، فيكون المهر باطل فيرجع إلى مهر المثل لأن العقد صحيح. قال والنكاح لا يدخله الخيار، والنكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل. يعني الآن بالنسبة إلى يعني يقول أنه مثلا يجعل شرط، إذا ما وفى بالشرط، مثلا الآن بالنسبة إلى الفرض الذي قلنا، يقول زوجتك ابنتي ب5,000 على أن تزوجني ابنتك ب10,000 مثلا، فاشترط شيء، فقلنا أن العقدين صحيحين. لو أنه ذاك ما وفى، تزوج هذا بابنته لكن ما وفى له بأن زوجه ابنته، فهل له الخيار؟ هذا يقول ما وفى بالشرط له خيار الفسخ، يعني مثل البيع، لما أنا أبيعك شيء بشرط مثلا معين وأنت لم تفي بالشرط، لي خيار فسخ العقد. يقول لا، النكاح لا يدخله الخيار. فإذا هذه المرأة التي اشترط مثلا زوجت ب5,000 وبتزويج الولي من امرأة أخرى، هذا طبعا المهر مكون من هذين الشيئين، فيصير المهر فاسد ويكون لها مهر المثل، وفيه تردد، فيه تردد مما ذكره، وهو أن النكاح لا يدخله الخيار. هذا الوجه الأول، أن النكاح لا يدخله الخيار، فيكون لها مهر المثل. والشيء الثاني، الوجه الثاني، أنه شرط سائغ، لما يقول على أن تزوجني ابنتك ب10,000 يجوز هذا الشرط، يمكن الوفاء به، إذا كان الزوج كفءاً والعاقد وليا. فللولي القهر المولى عليها على النكاح. فلا يفسد المهر ولا النكاح. يقول: وكذا لو زوجه وشرط أن ينكحه الزوج فلانة ولم يذكر مهرا. يقول مثلا: زوجتك بابنتي على أن تزوجني فلانة، بس ما ذكر المهر البتة. ففي هذه الحالة العقدين صحيحين باعتبار أنه صدر من أهلهما ووقع في محلهما باعتبار أن هذين وليين، ولكل امرأة إذا ما ذكر مهرها لها مهر المثل. تفريع: لو قال: زوجتك بنتي على أن تزوجني بنتك، على أن يكون نكاح بنتي مهرا لبنتك، يعني زيد قال لعمر: زوجتك بنتي، زيد يزوج عمر بنته على أن تزوجني بنتك، على أن عمر يزوج زيد بنته، على أن يكون نكاح بنتي، يعني زواجك يا عمر من بنتي هذا هو مهر لبنتك، أنا ما أدفع شيء لك، لكن أنت تدفع لبنتي مهر. فجين؟ بس أنا ما أدفع، لأن مهر بنتك هو أن أنا أزوجك بنتي، صح نكاح بنته، نكاح بنت زيد المتكلم صحيح لأن لها مهر، وبطل نكاح بنت المخاطب. ليش؟ لأن الشغار جاء من تلك الجهة، بنت المخاطب جعل نكاحها ما هو المهر، هو نكاح امرأة أخرى. تجهين؟ نكاح بنت المخاطب هذا مهرها هو أنني أنكح ذاك المخاطب ابنتي، وهذا الشغار جاء من هذه الجهة، يعني مو لازم الشغار يأتي من الجهتين. ولو نعم يصح، بس إذا كان جعل نكاح امرأة ثانية هو الصداق يبطل، يعني تعبير يصح ثم يكون الصداق مهر المثل بدون صداق. أحسن. ولو قال على أن يكون نكاح بنتك، نكاح بنتك إن أنا أتزوج بنتك، هذا هو مهر لبنتي، فبنتي ما تحصل شيء، لكن بنتك أعطيها أنا مهر، بطل نكاح بنتي. هو نكاح بنت المتكلم بطل، لأنه بنته صار مهرها زواج المتكلم من تلك المرأة، وصح نكاح بنت المخاطب. يعني بمعنى ثاني الشغار جاء من تلك الجهة، فإذا كانت المرأة تزوج ويكون مهرها زواج الولي من امرأة ثانية، هذه ينكح يبطل نكاحها. المسألة السابعة: يكره العقد على القابلة إذا ربته. يعني لو أنه خادمة في البيت، امرأة في البيت مربية، ربت هذا الولد، ما أرضعته بس ربته، يعني اعتنت بتغذيته بحفظه بتنظيفه إلى أن كبر، ثم نعم المربية، القابلة هي المربية، نعم القابلة طبعا يطلق على التي تقوم بالتوليد، القابلة هي التي تقوم بالتوليد. قال: إذا ربته، بعد تولت تربيته، يكره العقد عليها بأن يتزوج بها، لأنها طبعا مي أم مي مرضعة، لا أم نسبية ولا رضاعية، فيجوز الزواج بها، لكن هي شبيهة بالأم. وكذلك يكره العقد على بنتها لأنها شبيهة بالأخت. ويكره أن يزوج ابنه بنت زوجته من غيره إذا ولدتها بعد مفارقته. يعني لو أن شخص تزوج بهند، زيد تزوج بهند، زيد عنده ولد من غير هند، من امرأة ثانية، هند بعد ذلك انفصلت عن زيد، طلقها زيد، فتزوجها شخص آخر، فأنجبت بنت من ذلك الشخص الآخر، يكره لولد زيد أن يتزوج ببنت هند التي أنجبت بعد طلاق والد زيد منها. أما إذا كان قبل لا، يعني لو واحد عنده بنت، عنده يعني تزوج امرأة وهذه المرأة عندها بنت، فأراد أن يزوج ابنه من امرأة ثانية من هذه البنت التي هي من شخص آخر، فما في كراهة. وأن يزوج ابنه، يزوج الابن بنت زوجته، لكن بنت الزوجة من غيره، طبعا مو منه، يصير أخت ذاك. إذا ولدتها، إذا هذه الزوجة ولدت هذه البنت بعد مفارقته، ولا بأس بمن ولدتها قبل نكاح الأب. ويكره أن يتزوج بمن كانت ضرة لأمه قبل أبيه. يعني لو أن واحد متزوج امرأة وبعدين يعني متزوج امرأتين هند وسعاد مثلا، طلق سعاد، فتزوجت سعاد بمن؟ بواحد، فأنجبت منه ولد، بعد ذلك هذا الولد كبر، فهل يجوز له أن يتزوج بهند؟ هند الآن مات زوجها إلا كانت ضرة لأمه، لأن ما كان رجل متزوج هند سعاد، فهذا الرجل طلق سعاد، سعاد زوجه واحد ثاني وأنجبت منه ولد، الولد كبر، هند الآن بدون زوج، طلقها زوجها أو مات، فهل يجوز لولد سعاد أن يتزوج هند اللي هي ما يعني تصير ضرة أمه من زمان؟ مرت زوج أبوه. إيه أحسن، مرت زوج أما سابق طبعا، هذا مكروه. متوجهين الصورة شلون؟ وبالزانية قبل أن تتوب أيضا يكره أن يتزوج به الزانية قبل أن تتوب. طبعا في بعض الروايات مثل في صحيح أبي الصباح عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال: من أقيم عليه حد الزنا أو شهر به، تلاحظوا شهر به، مشتهر بالزنا، مشتهر بالزنا، لا ينبغي لأحد أن يناكحه حتى يعرف منه التوبة. الزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهنا بالنسبة إلى الزانية يعني المشهورة بالزنا، لا مطلق الزانية يعني من زنات، هذا بالنسبة إلى القسم الأول وهو الزواج الدائم، النكاح الدائم. القسم الثاني النكاح المنقطع، يعني نكاح المتعة. يقول وهو سائغ في دين الإسلام، يعني جائز لتحقق شرعيته. باتفاق المسلمين أن المتعة كانت محللة، حللت، هذه متفق عليها، لكن هل نسخت أم لا؟ قال وعدم ما يدل على رفعه، ما في دليل عندنا يدل على أن هذا الحكم نسخ. وبالنسبة إلى الروايات تدل على خلاف ذلك، يعني تدل على أنه حتى الصحابة في زمن الرسول وفي زمن أبي بكر وفي شطر من زمن عمر كانوا يتمتعون، بل حتى في زمان عمر ترك الصحابة المتعة خوفا من عمر فقط، وهناك جمع من التابعين وغير التابعين كانوا يقولون بالمتعة، وبقي مجموعة من الصحابة ملازمين للقول بالمتعة، من ضمنهم ابن عباس، وهناك مناظرة جرت بين ابن عباس وبين ابن الزبير، فابن الزبير كان يقول بحرمة المتعة وابن عباس كان يقول بحليتها. فلما طال بينهما الكلام قال اذهب وسل أمك أسماء فإنك ابن متعة، يقول لابن الزبير، فشق ذلك على ابن الزبير، كيف هو يقول متعة حرام، يعني يعتبرها مثل الزنا، والآن هو نفسه طلع ابن متعة. فذهب إلى أمه أسماء فسألها، قالت من أخبرك بذلك؟ قال ابن عباس. قالت نعم، وإياك والكلام مع ابن هاشم، مع بني هاشم، فإنهم يخرجون الدفائن التي لا يعلمها أحد. فعلى كل حال هو سبب يعني القول بحرمة المتعة أن عمر مشهور عنه أنه قال متعتان كانتا على عهد رسول الله وأنا أنهى عنه أو أنهي عنهما وأعاقب عليهما، متعة النساء ومتعة الحج. وفي لفظ آخر إلى كلام عمر قال ثلاث كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأنا أنهى عنهن وأحرمهن وأعاقب عليهن، متعة النساء ومتعة الحج وحي على خير العمل. قال والنظر فيه يستدعي، طبعا على هذا الذي نقوله من العجائب أنه يأتي بعض الناس ويقول أن هذه كالزنا تماما وهي فحشاء، فطبعا هذا طعن في دين الإسلام، لأنه ثابت بالجزم والقطع واليقين باتفاق المسلمين أنها كانت محللة، فهل من المعقول أن الإسلام يحلل الفحشاء؟ معقول ولو في فترة من الفترات؟ نعم لو كان شيء باقي وهو سكت عن معقول، لكن أنه يجوز لهم بعقد وكذا وبشرائط معينة ثم بعد ذلك نقول أن هذا من الفحشاء، هذا طبعا من الأمور الكبيرة التي يعني نجترئ بها على الدين. قال والنظر فيه في هذا النكاح يستدعي بيان أركانه وأحكامه. النظر الأول في الأركان، النظر الثاني في الأحكام. في الأركان أركانه أربعة: الصيغة والمحل، يعني ما هي التي المرأة التي يصح الزواج بها متعة، ومن هو الرجل الذي يجوز للمرأة المؤمنة أن تتزوج به، والأجل كم الأجل، والمهر. أما الصيغة قال فهي اللفظ الدال على هذا العقد لكن الذي وضعه الشارع المقدس الذي يشتمل على إيجاب وقبول، فهي اللفظ الذي وضعه الشرع وصلة إلى انعقاده، يعني للتوصل إلى انعقاد هذا النكاح، وهو هذا اللفظ إيجاب وقبول. وألفاظ الإيجاب ثلاثة: المرأة تقول زوجتك، أو تقول متعتك، أو تقول أنكحتك، وأيها حصل وقع الإيجاب به، ولا ينعقد بغيرها، كلفظ التمليك، تقول ملكتك نفسي، أو وهبتك نفسي، أو آجرتك نفسي، لا يصح. هذا بالنسبة إلى الإيجاب. والقبول هو اللفظ الدال على الرضا بذلك الإيجاب، ويتحقق من طريق الزوج أو من جهة الزوج، كقوله قبلت النكاح أو قبلت المتعة. ولو قال قبلت بس، قال زوجتك نفسي بمهر قدره كذا في المدة المعلومة، قال قبلت أو قال رضيت فقط، جاز. ولو بدأ بالقبول فقال تزوجتك بالمهر المعلوم في المدة المعلومة، فقالت زوجتك، يعني زوجتك نفسي، صح. يعني لا يشترط أن يقدم الإيجاب، ممكن يقدم القبول. يقول ويشترط فيهما في الإيجاب والقبول الإتيان بهما بلفظ الماضي، يعني بأن يقول تقول زوجتك، زوج فعل الماضي، لكن يقصد به الإنشاء مو الإخبار، يعني زوجتك يعني أزوجك نفسي الآن أنا أنشئ التزويج، لا أنه زوجتك يعني ترى أنا زوجتك نفسي من زمان، لا مو هكذا. فلو قال أقبل، يعني أقبل الآن بفعل مضارع، أو أرضى وقصد الإنشاء، لم يصح. قصد الإنشاء يعني الآن أقبل، مو سأقبل، لأنه الفعل المضارع يدل على الحال أو الاستقبال، فأقبلوا يعني مو سأقبل، لا الآن أقبل، الآن أنشئ القبول. وإن كان قال ذلك لم يصح، لأنه لابد أن يكون بلفظ الماضي. يقول وقيل